بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فليزال حديثنا مشغولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضه النبيه، شرح الدرر البهيه للعلامه محمد صديق حسن خان البخاري رحمه الله تعالى. وصلنا الى باب الثالث، هو باب قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة أو باب آداب التخلي أو باب الاستطابة أو باب الاستنجاء، كلها عناوين لمعنى واحد وضعها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، وأيضا المحدثون في كتب الأحاديث. فهذا باب من الأبواب التي تدرس في كتاب الطهارة، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة المباركة، وأنها لا تغادر شأنا من شؤون الإنسان. فإذا كانت هذه الشريعة العظيمة تولي عناية لحال المسلم، حال قضائه الحاجة وحال التخلي، فكيف تطرق الإنسان في بناء عقيدته وفي بناء عبوديته وفي بناء أخلاقه وفي معاملته مع مجتمعه وفي معاملته مع الناس أجمعين من عدو وصديق؟ فهذه الشريعة تنمي الإنسان وتربي الإنسان، ولهذا تربية الإنسان لا يمكن قط أن تكون تربية شاملة متكاملة إلا على ضوء الشريعة، إلا على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مذهب أرضي وأي حزب دنيوي مهما بلغ في الإتقان فيما يتعلق بالآداب والأخلاق، فإنه لا يبلغ عشر معشار ما جاء في هذه الشريعة المباركة. أتدرون لماذا؟ لأنه فرق بين قول بشر وبين قول رب البشر سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ألا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا جاء في الصحيح أن رجل من اليهود قال لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف تدخلون دورة المياه علمكم نبيكم كيف تفعلون هناك. فقال: أجل، أيوة نعم، هذا شيء نعتز به، علمنا صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بعظم ولا رجيع دابة. فكل ما عند البشر مما يحاولون به إسعاد الناس إنما هو زبالة أفكار وحثالة عقول، وإلا فلا يصلح حال البشر إلا تشريع رب البشر سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى في مجال السياسة، الاقتصاد، الاعتقاد، الاجتماع، في أي مجال من المجالات لا يصلح حال البشرية إلا تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. أي قانون أرضي ما يصلح، أي قانون مهما بلغ، ولو وضعه من وضعه عقلا وسؤددا ومكانة وخبرة، فإنه لا يصلح لقيادة البشرية أبدا، ما يصلح قيادة البشرية. لأن الذي يعلم صلاح الناس هو من خلق الناس كبا على وجهه آدم، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. فنحن نعتز ونحن ندرس هذا الباب في الشريعة، باب قضاء الحاجة. قد يقول قائل: العدو على أبواب المدينة وأنتم تجلسون الآن تقولون أداب قضاء الحاجة. قد يقول قائل: الآن مثلا الأمة الآن في فتن عظيمة تموج كموج البحر، وأنتم ما زلتم مصرين على هذا المنهج العقيم، هذا المنهج الانهزامي، هذا المنهج المعوج، تدرسون أدب قضاء الحاجة بعد وقته؟ قضاء الحاجة وقته؟ نقول: والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان الأعداء على باب المدينة، كان الأعداء داخل شوارع المدينة، كان الأعداء يحطونه من كل مكان، كان الأعداء يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم وهو يدرس أدب التخلي، وهو يعلم الأمة السواك. أمال لو جالك باب السواك بقى يبقى تهرب من المسجد؟ أداب التخلي. أمال لو جالك بقى باب السواك، باب السواك. ف فالشريعة متكاملة، والإنسان إذ يبنى حال قضاء حاجته لا شك أنه يكون مبنيا حال لقاء عدوه، وإننا لا نلقى الأعداء بشهامة ولا شجاعة، وإنما نلقى الأعداء بدين رب العالمين سبحانه. وديننا ما عنده إيه؟ ما عندنا في الدين لا قشر ولا لباب، إنما كله لباب إن شاء الله. ديننا الحمد لله نعتز به، أنا أنزل ساحة المعركة وأنا إيه؟ وأنا معي سواكي وثيابي إلى فوق الكعبين، وأؤدي الصلاة في وقتها، وإذا عطس أحدنا في المعركة وبيضرب عطس قال الحمد لله، نقول يرحمك الله، ما نقولش من لازمة دلوقتي، ما لهاش لازمة، لا، وإنما لها لازمة. فأنا أواجه في ساحات المعارك، أواجه بالسواك، أواجه بقيام الليل، أواجه بالدعاء، أواجه بالصلاة في وقتها، أواجه بكل قيمة، لأنني أصلا أجاهد من أجل ماذا؟ ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد قال: كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال. عمل صالح إيه؟ قبل القتال، بناء الأمة قبل القتال، قبل الجهاد. فباب قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى: والحاجة كناية عن خروج البول والغائط، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته، وعبر عنه الفقهاء بباب الاستطاب الحديث ولا يستطيب بيمينه، والمحدثون بباب التخلي، يعني عبر المحدثون بباب التخلي مأخوذ من قول إذا دخل أحدكم الخلاء، والتبرز من قول البراز في الموارد، والكل من العبارات الصحيح كما قلنا. طيب، آداب قضاء الحاجة. واحد: أن يستتر. قال: على المتخلي الاستتار، فينبغي أن يبعد لئلا يسمع منه صوت أو يشم منه ريح أو يرى منه عورة، ولا يرفع ثوبه. هذا إذا كان يقضي حاجته من الغائط، فينبغي أن يبتعد حتى لا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة. أما إذا كان قضاء الحاجة بولا، إذا كان يقضي بولا، فإنه يجوز له أن يقضي البول من غير ابتعاد، ولكن الواجب عليه أن يستتر. ومما يدل على أنه لا يلزم أن يبتعد ما جاء عند البخاري من حديث حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى سباطة قوم بال قائما، وحذيفة عند عقبه. ففي البول لا يلزم من الايه؟ الابتعاد، بل يمكن أن يتبول وهو أمام الناس، الناس يرونه، ولكن شريطة أن يخفي عورته عن الناس، لأن البول، حالة البول يحتاج الإنسان إلى كشف جزء، أما التغوط فلا يحصل إلا بانكشاف العورة كاملة، ولهذا يتعين عليه أن يبتعد حتى لا يراه إيه؟ حتى لا يراه أحد. طيب، اثنين: ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا من الأدب، حتى ولو كنت وحدك فلا ترفع ثوبك إلا إذا دنوت من الأرض. فحتى يدنو من الأرض عند قضاء الحاجة، ويستتر بمثل حائش نخل مما يواري أسفل بدنه، فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب من مقاعد بني آدم، وذلك لأن الشيطان جبل على أفكار فاسدة وأعمال شنيعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وندبنا النبي إذا أردنا دخول الخلاء أن نستعيذ بالله من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. طيب، وذلك لما ورد من أدلة الدالة على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا إلا عند الضرورة، ومنها قضاء الحاجة، فلا يكشف عورته إلا عند الضرورة. معروف أن الحاجة تقدر بقدرها، فإذا لم يجز لك أن تكشف العورة إلا عند الضرورة، يبقى الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها، فترفع ثوبك إذا دنوت من الأرض. ومنها أن يبعد في المذهب أو يدخل الكنيف، والبعد لما أخرجه أهل السنن عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب، فلا يرى. نعم. ومنها أن يترك الكلام، أن يترك الكلام. وأما ترك الكلام فلحديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله سبحانه وتعالى يمقت على ذلك. رواه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. طبعا الحديث فيه ضعف، لكن استحب أو كره العلماء ذلك، أن يخرج الرجلان يضربان الغائط كشفين عورتهما يتحدثان. الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح إذا قصد به إظهار عورة هذا الرجل لهذا الرجل، فإنه يحرم على الإنسان أن يكشف عورته أمام أخيه، هذا لا يجوز. إنما يراه من يحل له رؤيته كالزوجة، قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، فلا بأس بالمرأة ترى عورة زوجها أو الزوج يرى عورة زوجته، لأن هذا مما أباحه الله. ولهذا جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. نعم. فأما الرجل يذهب مع الرجل في مكان ويكشفان عورتهما وتحدثان فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا يمقته الله سبحانه وتعالى لأنه حرام. نعم. أما الكلام فإنه يكره الكلام إلا إذا دعت الحاجة، كأن ينقطع ماء مثلا، ينادي الواحد أريد ماء، أو يدل مثلا أعمى سيقع في حفرة، يعني إذا كان الحاجة فلا بأس أن تتكلم، إنما غير الحاجة فيكره لك الكلام إذا كان من غير ذكر الله، أما إذا كان من ذكر الله فيحرم عليك الكلام. إذا الكلام يحرم إذا كان بذكر الله، ويكره إذا كان بغير ذكر الله سبحانه وتعالى، ويجوز إذا كان للحاجة، إذا دعا الإنسان أحدا نادى عليه قال تعالى أريد ماء أنا وكذا من غير أن يراه. خامسا ألا يصطحب ما فيه اسم الله، ألا يصطحب ما فيه اسم الله. وأما ترك الملابسة لما له حرمة فلحديث أنس رضي الله عنه عند أهل السنن والصحابة الترمذي والمنذري وابن دقيق العيد بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه، ولم يأتي من ضعفه بما تقوم به الحجة في التضعيف. كان النبي إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه، لأن خاتم النبي كان منقوش عليه محمد رسول الله، فأخذ العلماء من ذلك أن الإنسان لا يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وعليه المرأة التي تلبس مثلا سلسلة عليها آية الكرسي، هذا محظور من أمور. الأمر الأول أن القرآن ما نزل ليعلق على الصدور وليكون بهذه الطريقة، فما يتحلى الإنسان بآيات القرآن، المرأة ما تتحلى بآيات القرآن، إنما نزل القرآن ليقرأ ويصان. الأمر الثاني أن هذا عرضة للإساءة إلى القرآن، فالتي تلبس هذه السلسلة وفيها آية الكرسي تعرض هذه الآية للمهانة، تنام تفعل كذا يلعب بها الولد إلى غير ذلك، فتعرض القرآن للمهانة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل هذا باب خطير جدا. الأمر الثالث أنه تدخل به الخلاء، وهذا أيضا لا يجوز، أنها تدخل الخلاء وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب المصحف طبعا من باب أولى. طيب كتاب فيه علم أيضا لا يدخل به الإنسان، لكن عند الحاجة في هذا كله يجوز الإنسان أن يصطحب عند الحاجة، يعني واحد مثلا معه شيء ثمين عليه مثلا ذكر الله مثلا، أو معه مصحف أو كذا، إن وضع في الخارج ضاع، أو خلع خاتمه ضاع، فماذا يصنع؟ لو أخذه معه لا بأس به ولا حرج، لو خشي عليه ضياعا فلا بأس ولا حرج، لأن عند الضرورات تباح المحظورات، لكن لابد من أن نقرر المحرمات أولا ثم بعد ذلك نقول عند الضرورات تباح المحظورات، لأن بعض الناس قد يفهم هذه القاعدة خطأ، يوم يتكلم في إباحة المحظورات وينسى عند الضرورات، عند الضرورات، فعند الضرورات تباح المحظورات، لكن قرر الأول، قرر أولا التحريم. يعني حينما نقول الميتة تباح عند الضرورة، فإننا نقول لابد أن نقرر أولا أن الميتة إيه؟ حرام، الميتة حرام. حينما نقول الغيبة وهي ذكر أخاك بما يكره جائزة عند الحاجة التي ورد بها النص الشرعي، فلا ينبغي أن تبقى مع جواز الغيبة وتنسى تحريم الغيبة. ولهذا لا تدرس مستثنيات الغيبة قبل أن تدرس تحريم الغيبة، وأن المسلم حرام عليك كله في ماله وفي عرضه وفي نفسه، لا يجوز لك، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. بعد ذلك بقى تأتي المستثنيات، من الذي يقدر المستثنات؟ واحد لك يجوز مثلا إن أنا أذكر أخي بما يكره لحاجة شرعية، وبعدين الحاجة الشرعية دي تبقى حاجة باعتباري هو، مش حاجة باعتباري الشرعي فعلا، لا. فحينما نقول الضرورات تبيح المحظورات، فلابد أن نقف أولا على أن هذه الأشياء محظورة بدليل كذا وكذا. فإذا عرفت أنا أن الميت حرام وسأتناول الميت عند الاضطرار، فلابد أن أعلم حرمة تحريم الميتة. اثنين، أن أعلم الوجه الذي يجوز أو الوجه الذي يرخص لي فيه بتناول الميت، غير باغ ولا إيه ولا عاد. نعم، إنما ممكن واحد مثلا حتى لو جاز له أنه يتكلم مثلا في عرض واحد عند الحاج مثلا، ترفع أمره إلى سلطان مثلا، تذكره إذا كان مثلا مبتدعا في الدين أو كذا، واخد بالك، لكن أن يكون ذلك بقدر، لا تتعدى ولا تتشفى. فلو جازت لك نقطة فلا تجعلها نقطتين، فلا تجعلها نقطتين. فلان عنده وهم في الحديث، يبقى ما ينفعش فلان عنده وهم وكذاب، فلان مدلس ما ينفعش كذاب، فلان مطروق الحديث ما ينفعش موضوع الحديث. فلابد أن تقدر الضرورة بإيه؟ تقدريها، لأن الأصل ماذا؟ الأصل هو المنع، الأصل هو المنع، وأن كل المسلم على المسلم حرام. إن جاز لك شيء فليكن بالدليل، وإن جاز لك بالدليل فغير باغ ولا عاد، غير باغ ولا إيه ولا عاد، في أصل الرخصة وفي القدر الذي سمح لك به وعليه. فإن هذه الأمور لابد أن تضبط بضابط عظيم يا إخوان، لابد أن تضبط بضابط عظيم. زي إيه؟ زي مسألة المصالح المفاسد الآن، فكل مثلا يريد أن يبرر أي موقف له في أي مسألة بالمصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد عند عدم وجود النصوص ده أولا، إنما إذا وجد النص بالأمر فلنعلم أنه مصلح، أو بالنهي فلنعلم أنه مفسد. يبقى لا أتدخل بالمصالح المفاسد في قاعدة النصوص، النصوص خلاص. إذا حرم الإسلام الربا، إذا حرم الإسلام الزنا، أقول في مصالح؟ انتهت، ما في مصلحة في الزنا، كلها مفسدة، والربا كله مفسد. إذا أمر الله بالصلاة كلها مصلحة، أمر الله بالزكاة كلها مصلحة. إنما حين تأتي أمور ليس منصوص عليها ونقدر بقى فيها مصالح المفاسد، فدي برضه لا تكون بمطلق الهوى، وإنما بالرجوع إلى النصوص العامة بعد تقدير المصلحة والمفسدة. وهذا لا يؤخذ منه أو لا أقبل عليه إلا بقدر، وإلا عباءة المصالح المفاسد من أوسع العباءات التي قد يهدم بها الدين، ما لم تراع فيه الضوابط الشرعية، الضوابط الشرعية. نعم. طيب، ستة، ألا يتخلى في الموارد والظل والطرق. قال وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع كالتخلي في ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم والماء الدائب. يجي واحد عند شجرة مثمرة مثلا أو ظل الناس يجلسون فيه أو مكان الناس يقعدون فيه فيتخلى ويتغوط أو يتبول، هذا حرام لأنه إيذاء، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي المسلم أبدا، لا يجوز هذا، لا يؤذي المسلم المسلم، وإنما يدفع المسلم أذاه عن الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لا يجوز لمسلم أن يؤذي أخاه لا بكلمة ولا بفعل. ولهذا تعلمون الحديث الوارد عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قصة الرجل أو أمر الرجل الذي دخل الجنة في أي أخواني، دخل الجنة في فرع شجرة نحاه من طريق الناس. ما بالك بقى اللي بيؤذي الناس في أعراضها، وبيؤذي الناس في عقائدها، وبيؤذي الناس في عبادتها، وبيؤذي الناس في بيوتها، وبيؤذي الناس في مصالحها، وبيؤذي الناس في كل شيء. بعض الناس يتلذذ بإذاء إخوانه، هذا لا يجوز، لا يجوز. كل المسلم على المسلم حرام. الأصل أن المسلم كالنخلة، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها لا ينتهي نفعها. حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. لماذا المسلم كالنخلة يا أخواني؟ لأن النخلة ما فيها شيء ليس له نافع، كله نافع. فلا ينبغي الإنسان أن هو يتخلى في طرق الناس وفي مواضع الظل وفي كذا. أنا مثلا أزوج ابني، أجيب حفلة في الشارع من صلاة المغرب لصلاة الفجر والرقص والطبل والضمر، لا أراعي حرمة مسلم ولا أراعي مشاعره. لكن لما يجي واحد مثلا يتكلم في الميكروفون في المسجد 5 دقائق ويشغل الميكروفون، تيجي تلاقي واحد داخل، لو سمحت يا شيخ. نعم يا اخي. لو سمحت يا شيخ عيالنا بيذاكروا، الله يبارك فيك. حاضر يا اخي. اقفل يا ابن الميكروفون، العيال بتذاكر. ماشي، لكن بنفس الحماس اظن ما حصلش ابدا. لو رحت عند واحد عامل فرح للصبح قلت له لو سمحت يا اخي في ناس بتذاكر، هيقول لك ايه؟ ما هو الناس بقى بتستغل الايه؟ اصل المشايخ وطلبه العلم، فانت تقول له ايه؟ وبعدين هيقول لك ازاي المسلم يا اخي؟ يا اخي دي مصلحه يا اخي، واقعد يجيب لك، مش انتوا برضه مدقون برضه؟ الجماعه مدقون. حاضر يا عم، ولا تقول دقون ولا بتاع يا عم، خلاص هنقفل اسفيك، تنتهي المساله. طب القاعده بقى نفذها مع نفسك. لا يا اخي، فرح يا اخي. هو انا بتجوز كل يوم يا اخي؟ هو انا بتجوز كل يوم عيل؟ تحملني يا اخي. طب انت حاقد عليا ليه؟ انت زعلان ان انا بجوز ابني؟ برضه هجيب لك قاعده ثانيه. تقول له خلاص هتعمل ايه؟ امرك الى الله. لابد من التحمل. ولهذا كان بعض الصالحين يقول انا لا افسد خلقي من اجلك، يعني ما تضطرنيش انا افسد خلقي، انا سالتزم حسن الخلق ولو افسدت خلقك. فانا لا افسد خلقي من اجل الناس، لكن لو افسدت خلقك من اجل الجار ده ومن اجل السواق ده ومن اجل فلان ده ومن اجل، يبقى مش هتخلص. لا، انت وطن نفسك عن ان تدفع الاساءه بالتي هي احسن، لان الاساءه لن تنتهي. ولهذا لا تفسد اخلاقك من اجل اخلاق الناس، اذا افسد الناس اخلاقهم فلا تفسد انت خلقك. طيب، من اجل هذا فلا ينبغي الانسان ان يتغوط في طريق الايه؟ في طريق الناس. اتقوا اللاعنين، قال صلى الله عليه وسلم في حديث احمد اتقوا اللاعنين. قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. يا سلام يا اخواني، شوفوا مشاعر الاسلام. اللي يقول لك بقى الحضاره الغربيه، واللي يقول لك شوف في فرنسا انا كنت ماشي مش عارف ايه، او شوف انا مش عارف في انجلترا كنت ماشي في ايه. فلياتي انجلترا ولتاتي فرنسا تتعلم من اداب الاسلام ومشاعر الاسلام ومراعاه الإسلام في تشريعه، مع الإنسان، مع الحيوان، مع النبات، مع الجماد، مع كل شيء. ومنها حديث معاذ بن جبل عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. طيب، وقد أعل بأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ ولم يسمع منه. سبعة من أداب التخلي: ألا يبول في الجحر، ألا يتبول في الجحر. فمن الأمكنة التي نهى الشارع عنها الجحر، لحديث عبد الله بن فرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أخرجه أحمد ونسائي وأبو داود. وقد أعل بأنه من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه. والجحر قد يكون مأوى حية أو مثلها فتخرج وتؤذي، ممكن يؤذيك شيء من هذا الجحر. طيب، ثمانية: ألا يبول في مستحمه، لحديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، يعني الدائم الذي الماء الذي لا يجري. فلا يجوز إنسان يتبول في مكان ثم يغتسل فيه، لا ينبغي هذا، لأن هذا مؤذي مضر. شوف بقى قبل ما يطلع الله حملات البلاريسيا، بلاريسيا تتبول في كذا، يوم تيجي دورة البلاريسيا، لا، ابعد عن التبول بالماء. نعم. ومنها من أداب التخلي ترك استقبال واستدبار القبلة، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة أو عرف أو إيه، وما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي أيوب: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. من آداب الإسلام في التخلي أيضا ألا يتوجه الإنسان إلى القبلة لا باستقبال ولا باستدبار، لا يستقبل ولا يستدبر القبلة. قال: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا باعتبار المدينة، لأنك في المدينة، في مدينة النبي، إذا شرقت أو غربت لم تكن متوجها إلى القبلة ولا مستدبرا القبلة. لكن قد يكون شرقه أو غربه في مكان آخر في التوجه إلى القبلة. فإحنا عندنا النص لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، هذا هو الأصل. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة الاستقبال والاستدبار، وذلك نظرا لوجود أدلة كثيرة في الباب. فعندنا حديث أبو أيوب الأنصاري هنا: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وعندنا حديث عبد الله بن عمر أيضا في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. فده فيه استدبار الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي أيوب؟ من هنا تنازع العلماء، فمنهم من قال: لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار سواء كان في البنيان أو في البيوت أو في الفضاء، سواء في الفضاء أو في البنيان لا يجوز. وأخذوا بحديث أبي أيوب مطلقا: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا بغائط أو بول. ومنهم من قال: يفرق بين البنيان والفضاء، فنحمل حديث أبي أيوب على الفضاء ونحمل حديث ابن عمر على البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة ويفعل ذلك. قالوا: خلاص، إذا كنا في البيوت فلا إشكال في الاستقبال ولا الاستدبار. ومنهم من قال: بل يجوز الاستقبال والاستدبار، وحديث ابن عمر ناسخ للحديث الأول، ولكن كما نعلم أن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل. ومنهم من قال: يجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال، لأن حديث أبي أيوب عندنا الأصل: لا تستقبله ولا تستدبره. فلما يأتي حديث ابن عمر بالاستدبار في البنيان، يبقى نقول الرخصة قاصرة على هذه الصورة، وهو الاستدبار في البنيان. ولعل هذا القول هو الأقرب، وعليه فإننا نقول: لا يجوز الإنسان أن يستدبر ولا أن يستقبل القبلة في الفضاء. أما في البنيان فيجوز الاستدبار دون الاستقبال، والأفضل والأولى خروجا من هذا الخلاف أنك لا تستقبل القبلة ولا تستدبر القبلة. يعني هتبني مرحاضا في بيتك يبقى لا تجعله جهة القبلة، لا مستقبلا ولا مستدبرا، لكن إذا اضطررت إذا احتجت إلى ذلك فليكن الاستدبار دون الاستقبال. ولو أنك خالفت في الاستقبال أو الاستدبار في البنيان فالأمر إن شاء الله نرجو ألا يكون به بأس. ووضع رحمه الله تعالى هنا خلاف العلماء، ولكن ذا حاصل ما ذكرته إيه؟ حاصل ما ذكرته لكم. طيب، 10 من أداب التخلي أن يستجمر بثلاثة أحجار، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أي مسحات، لأنها لا تنقي غالبا بأقل من ثلاثة أحجار، لما رواه مسلم من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء برجيع أو عظم. يعني إذا كنت ستستجمر بحجارة فليكن ثلاثة أحجار. وليه الثلاثة؟ تعبدي، ولأن أقل ما ينقي المحل هو ثلاثة أحجار، لكن لو لم يحصل النقاء زدت على ثلاثة أحجار، لكن ده أقل شيء، هذا أقل إيه؟ أقل شيء. طيب لو عندك حجر له ثلاثة رؤوس ما فيش إشكال، المهم ثلاث مسحات، يبقى فيه إيه؟ ثلاث مسحات. طيب، هل غير الأحجار يقوم مقام الأحجار؟ قال 11 أن يستجمر بما يقوم مقام الأحجار فيما عدا المنهي عنه أو ما يقوم مقامها. إذا لم توجد الأحجار في مثلا مناديل تنفع؟ أي قطعة قماش تنفع؟ أي شيء يزيل الخارج يصح ولا يلزم الحجر بنفسه، لكن هذا الغالب عندهم كان هذا الموجود. لكن بأي شيء يحصل النقاء جاز، بشرط ألا يكون من المنهي عنه. وما المنهي عنه؟ الإيه؟ الروثة والعظم. والعظم فما يجوز بالعظم، ليه؟ لأنه طعام إخواننا من الجن. فين الطعام؟ ده احنا شايفين العظم متمصمصة. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم دعا أنه يعود هذا العظم أوفر ما يكون لحما إذا سمي الله عليه، سمي الله سبحانه وتعالى عليه حتى يعود أوفر ما يكون له. ما احنا شايفين، لن نؤمن طالما مش شايفين، لن نؤمن. نقول هذا عند الماديين، إنما من يتعامل مع الشرع ومن يصدق النبي فيما أخبر فإنه يكل أمره إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بإيه؟ زي الإيمان بوجود الجن، والجن معنا ومنهم اللي بيحضر دروس دلوقتي، والملائكة معانا ومنها من يحوطنا، لكن فين الملائكة؟ فين الجن؟ عايزين نعمل تجربة ونجيب تجربة ونشوف. هذا الكلام عند الغربيين، حتى ما أثبتته التجارب عند هؤلاء كفروا به، فإن التجارب تشهد بوحدانية الله في كل أمر من الأمور، ولو أنهم نظروا إلى أنفسهم لآمنوا أجمعين. يعني هو يبعدك عن دينك بدعوة الإيه؟ بدعوة الأمور المادية. لا، فين التجربة؟ فين اللي إحنا شايفينه؟ ما إحناش مصدقين بالكلام، الكلام ده كله كلام خرافات. طيب، وإذا قامت التجارب على صدق شيء وعلى وحدانية الله، وفي كل شيء دلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، يجحدون. قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت خلقت لوحدك؟ أجبني أيها الملحد، هل خلقت لوحدك أم أنك خلقت نفسك؟ لا هذا ولا ذاك، بقي أن يخلقك رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جبير بن مطعم حينما كان مشركا، يقول: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة الطور في الكعبة، فسمعت يقرأ حتى وصل قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون، فكاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير. شوف الآن الغرب في مادياته لا يقدر أن يخلق شعرة، العجز ده هو عامل لي طائرات بتشيل مئات الأطنان وسفن بلدان، واخد بالك، وحضارة تبص للباب يتفتح. على طول، واخد بالك؟ وتجد ما تجد بقى حاجات يعني لا تستطيع أن تواكبها على مدار الثانية من التطور، ولكن لا يستطيعون خلق شعرة. فهل آمنوا؟ أبدا. نعم. طيب، ومنها أن يستعيد عند دخول الخلاء، وتندب الاستعاذة عند الشروع أي الدخول، لأن الحشوش محتضرة يحضرها الشياطين لأنهم يحبون النجاسة. دائما الشياطين تميل إلى إيه؟ إلى النجاسات، إلى النجاسات. أما المؤمن والملائكة يميلون إلى الطيبات، ولقد جاء النبي بهذا الأصل العظيم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولهذا الخبائث محرمة علينا، سواء كانت من الاعتقادات أو من الأقوال أو من الأفعال أو من الذوات. هذه الخبائث محرمة علينا، والإنسان لا يقبل خبيث القول ولا خبيث الفعل، إنما الإنسان يلجأ إلى الطيبات، يلجأ إلى الطيبات. ولهذا جماعة اللي بيسموها عبدة الشيطان ديت، كان أهم حاجة من أصولهم أنهم لا يتطهرون، لا يتطهرون. عبدة الشيطان دول لا يتطهرون، الشيطان ما تطهر، فهم يميلون إلى النجاسات. سبحان الله، شوف، رغم أنهم تفلتوا من الشريعة لكن مستقذرون. ولهذا ليس أطيب من المؤمن، يكفي أنك تتوضأ 5 مرات في اليوم والليلة، وإن أصابتك جنابة اغتسلت، وإن أصابت أختنا الحيض ثم تطهرت اغتسلت وتتبعت أثر الدم بالمسك. يا سلام، عظمة في هذه الشريعة، جمال. سواك معك على طول، رائحة الفم، الطيب، حبوب إليه من دنياكم النساء والإيه والطيب، والطيب لا يراد، والطيب لا يراد، نظافة الثوب، الهندام، المظهر الجميل. ولهذا احنا مش منهجنا نلبس الشوالة ولا كنا متصوف، متصوف تلبس الشوالة وتقول متصوف. نبيك صلى الله عليه وسلم ليس هذا. في الصحيحين أن رجلا دخل على النبي سائر الشعر، الرأس واللحية، فكره النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، كره النبي ذلك. فالإسلام يبتعد عن الخبائث ويحب إيه؟ الطيبات. ولهذا الأخت المسلمة يستحب لها أن تتنظف وأن تتجمل وأن تتطيب، وأنت كذلك. ولهذا قال ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن، قال: وإني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن زوجتي تتجمل إلي. ما تنامش على السرير بالشرار ويبقى الريحة، وتقول لها هي المطالبة، هي بي 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 لا، أو أنت كذلك، لازم فيه نظافة ولازم أن يبقى فيه. فيحرص المسلم على ذلك. الله أكبر. ما فيش خلل يا أخواني، بس الخلل عندنا، والله إحنا الخلل عندنا، خلل عندنا، لكن شريعة عظيمة جدا. شوف، الأظافر تقلم، والشعور تنظف، والملابس تنظف، والنجاسات تبتعد عنها، والاغتسال على الأقل كل جمعة، غسل الجمعة واجب على كل مسلم. ولهذا كم يؤذي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. ما يقربش المسجد واحد واكل ثوم واكل بصل ويجي ينفخ اللي واقفين، لا، ويقاس عليه جميع الروائح الخبيثة. مش لازم الثوم والبصل، مش لازم. واحد جاي رامي السيجارة على الباب وجاي رقب جنبك، صعب. وانا انصح المدخنين بترك الدخان، اولا لانه حرام، ثانيا لانه يؤذي اخوانك ويؤذي زوجتك. مش لازم زوجتك تقولك انت ريحتك وحشة، انت منتظر تقولك ريحتك وحشة، خلاص. نعم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث انس، يقول انس فيما اخرجه الجماعة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بتحريك الباء ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، وبالإسكان الخبث هذا كل خبيث. ولهذا رواية الإسكان أعم من رواية الإيه؟ الظن. طيب بيقول هذا إذا دخل الخلاء؟ لا، عند الشروع قبل ما يدخل الخلاء يقول هذا. ولو كان في الصحراء فقبل أن يرفع إيه؟ ثيابه يقول ذلك. وفي مصائب كثيرة يا إخوان سبحان الله، ومس من الجن للإنسي أو الإنسية في دورة المياه لأنه لم يستعذ بالله سبحانه وتعالى قبل الدخول، لأن دي محتضرة، دي أماكن شياطين، فممكن امرأة تدخل ولم تستعذ ولم تسمي. وقد ورد أيضا زيادة التسمية في بعض الروايات، وحسنها بعض أهل العلم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا التسمية عند إظهار العورة يحول بين الإنسان وبين عورات بين نظرات الشياطين. كم من مصائب بقى يعني سبحان الله، بيوت تدفع الثمن، تدفع الثمن في ما يحصل للزوجة من أذى بسبب ترك هذه الأشياء. أخيرا أن يستغفر وأن يحمد بعد قضاء الحاجة، والاستغفار والحمد بعد الفراغ، لما جاء في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وجاء أيضا في حديث عائشة كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فهو يذكر إذا دخل ويذكر إذا خرج، ويلتزم داخل الخلاء بآداب، فلا يمس عورته بيمينه ولا يستنجي بيمينه، إنما يكرم اليمين فلا يجعلها لهذا الأذى. نقف عند باب الوضوء نكتفي.